بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في مبطلات الصلاة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى بعنوان الخضوع والتعبد. يفرز تارة أن التكفير يكون بقصد الجزئية للصلاة، وأن الأمر بالصلاة كما تعلق بسائر الأجزاء تعلق بالتكفير أيضا، فيعتى به بما أنه جزء من الصلاة جزءا بل معتبرا فيه. وتارة يعتى بالتكفير بعنوان الخضوع والتعبد لله سبحانه، وإن لم يكن ذلك بعنوان الصلاة بل هو أمر محبوب في نفسه، والله تبارك وتعالى أولى أن يخزع له فيجعل إحدى اليدين على اليد الأخرى بهذا العنوان، أي بعنوان الخضوع وبعنوان التعبد. وثالثا يكون التكفير لا بهذا العنوان ولا بالعنوان الأول، بل لداء آخر من الدواعي أي داء كان. وقع الكلام في أصل هذا العمل وأنه من أين نشأ. مقتضى بعض الروايات أن هذا من فعل عمر ومن جعله، حيث رأى أسار الفرس أنهم كفروا له حينما أتي بهم، فسأل عن وجه ذلك فأجابوا بأن هذا خضوع وتأدب بين يدي الملك أو بين يدي كبير من الأكابر، فاستحسن ذلك فأمر بالتكفير بالصلاة، فإن الله تبارك وتعالى أولى أن يخزع له من غيره. ولكن هذه الرواية لم تثبت، ومع عدم ثبوتها الظاهر أن الأمر كذلك بالقرائن الخارجية وإن لم تكن الرواية صحيحة. وذلك فإن الروايات عن طريق السنة من أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكفر في صلاته ويزع إحدى يديه على اليد الأخرى، كان يزع يده اليمنى على اليد اليسرى. هذه الروايات وإن كانت كثيرة رويت بعدة طرق وبعدة أسانيد، ولكن الظاهر أن جميعها مكذوبة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وإلا فلو فرضنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتكتف في صلاته ويزع إحدى يديه على الأخرى، وهو صلى الله عليه وآله صلى بالمسلمين بمرأ منهم سنين متمادية في كل يوم خمس مرات، لكان هذا من المتواترات ومما لا يشك فيه الصبيان والنساء فضلا عن الرجال. فما معنى السؤال عن المعصومين سلام الله عليهم مع قرب أهدهم برسول الله صلى الله عليه وآله عن حكم التكفير؟ فيسأل الصادق عليه السلام أبي الباقر سلام الله عليه عن حكم ذلك. ما معنى هذه الأسئلة؟ لو فرضنا أن هذا عمل كان يعمل به رسول الله صلى الله عليه وآله سنين من عمره، وكانت صلاته صلى الله عليه وآله بمرأة من الناس يرونه كيف يصلي، كيف يمكن هذا السؤال؟ لابد من أن يكون هذا الأمر من المتواترات الواضحات التي لا يبقى شك لأحد فيها حتى النساء في البيوت. فالنفس هذه الأسئلة من المعصومين سلام الله عليهم يدلنا على أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يتكتف في صلاته، وإنما هو أمر حدث بعده. ولذا سئل الإمام عليه السلام عن حكم هذا الأمر الحادث، وأنه جائز أو غير جائز، وكيف يصح أن يقول علي بن الحسين عليهما السلام من أن هذا عمل ولا عمل في الصلاة مع قرب أهله سلام الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف يمكن أن يكون هذا اعتراضا على النبي صلى الله عليه وآله من أن هذا عمل ولا عمل في الصلاة، كيف يجتمع هذا مع فعل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إذن لا ينبغي الشك في أن هذا أمر قد حدث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكنه حدث في أي زمان لا نعلم به، والمزنون أنه حدث في زمان عمر على ما ذكر، فإنه لم ينسب هذا فيما رأيت إلى أبي بكر إذن، وأنه صلى متكتفا، فالظاهر أنه من فعل عمر، وهذا من بدعه، أبدع هذا في صلاته استهسانا منه لفعل أسار الفرس، وأن التأدب لله تبارك وتعالى أولى من التأدب لغيره. هذا أصل مسألة التكبير وحدوثه. وأما حكمه، فلو فرضنا أن المصلي أتى به بعنوان الجزئية للصلاة فقد زاد في صلاته، لا ينبغي الشك في عدم جواز ذلك تشريع، وفي حرمة ذلك حيث إن الزيادة في الصلاة مبتلة. وإذا فرضنا أنه أتى به لا بهذا العنوان ولا بعنوان التأدب والخضوع، وإنما أتى به بعنوان آخر، مجرد وزع اليد على اليد الأخرى لا بعنوان التكتف في الصلاة وبعنوان الإضافة إلى المولى، بل بما هو فعل من الأفعال، صرح الماتن قد نسى الله نفسه بجواز ذلك، وأن هذا لا يزر بالصلاة ولا يكون بمحرم أيضا. لا يبعد أن عدة من القائلين بالحرمة أو القائلين ببطلان الصلاة يريدون هذا، وهو أن وزع إحدى اليدين على الأخرى بأي داء كان الوزع نفس هذه الهيئة محرمة وهي مبتلة للصلاة، لا يبعد ذلك. والمحقق قدس الله نفسه ادعى الكراهة ونسب هذا إلى أبي الصلاة وقبل ذلك. ومما يدلنا على أن جماعة من الفقهاء ذهبوا إلى عدم جواز ذلك في نفسه، لا بعنوان أنه بل مستحب في الصلاة أو بعنوان الجزئية في الصلاة، يدلنا على ذلك استثناؤهم لحال التغيير. قالوا إن التكفير وهو وزع إحدى اليدين على اليد الأخرى غير جائز إلا تغييرا، ما أنه لو كان الممنوع والمحرم ما يؤتى به بعنوان العبودية والخضوع لم يكن لهذا الاستثناء مجال، فإن المتقي إنما يزع إحدى يديه على الأخرى خوفا من الأدب وتقية، لا بعنوان التخزع والتعبد وبعنوان أنه مستحب في الصلاة، لا يأتي بهذا العنوان. وبعبارة أخرى، التقية إنما تكون في العمل لا في النية القلبية، يعني إذا وزع المصلي إحدى يديه على اليد الأخرى ولم يقصد بذلك عنوان التأدب والخضوع، فالتقية تتأدى بذلك. فاستثناؤهم هذا في مقام التقية يدلنا على أن الممنوع عندهم هو مطلق الوضع كسائر منافيات الصلاة من القهقهة والتكلم والالتفات وغير ذلك. فأدوا هذا من القواطع ومما يضر بالصلاة إلا حال التقية، فهذا استثناء، إذن المستثنى منه مطلق الوضوء سواء كان بعنوان الخضوع والتأدب أم لم يكن. فالظاهر أن هذا له قائل، ولكن المحقق قد نسى الله نفسه ذهب إلى الكراهة وفاقا لأبي الصلاة، واستدل على ذلك على الكراهة بأنه مناف للوزع المعتبر في الصلاة استحبابا، فإن المستحب في الصلاة أن يزع المصلي يديه على فخذيه، فوزع اليدين على الصدر ووزع إحدى اليدين على الأخرى ينافي هذا، فهو مكروه، يعني ترك للمستحب. وهذا أقوى شاهد على أن موضوع حكم المحقق قد نسى الله نفسه نفس هذا الفعل، لا بعنوان أنه تأدب وتخزع، فإن هذا الفعل على إطلاقه بأي داع كان ينافي الوزع المأمور به في الصلاة، وهو وزع اليدين على الفخذين، فيكون مكروها. فكيفما كان استدل على عدم جواز ذلك، يعني وزع إحدى اليدين على اليد الأخرى بأي داع كان، استدل على ذلك بالإجماع أولا، فإن السيد المرتضى قدس الله نفسه ذهب إلى عدم الجواز واستدل على ذلك بالإجماع. وذكر المحقق قدس الله نفسه أن هذا الإجماع لم يثبت، القائل بالخلاف معلوم على تقدير عدم معرفة الخلاف الإجماع غير محقق، يعني لا علم لنا بالاتفاق الكاشف عن قول المعصوم سلام الله عليه أن هذا العمل بما هو عمل ينافي الصلاة. واستدل على ذلك بقاعدة الاحتياط وبأن الصلاة عبادة والعبادات توقيفية. أما مسألة الاحتياط فقد تقدم الكلام فيه مفصلا، وقلنا إن في دوران الأمر بين الأقل والأكثر مقتضى الأصل هو البراءة دون الاحتياط. فإذا شككنا في مانعية التكتف وأن عدم التكتف معتبر في الصلاة أو غير معتبر فيه، فالأصل هو البراءة دون الاحتياط. وأما أن العبادات توقيفية فهذا صحيح، لكن ليس معنى ذلك عدم جواز الإتيان بأي عمل في العبادة، بل مقتضى ذلك عدم جواز الإتيان بعمل بعنوان العبودية إلا فيما أمر به الشارع وإلا لكان تشريعا. هذا صحيح، العبادات توقيفية، ولا يجوز الإتيان بشيء بما هو عبادة إلا فيما إذا ثبت الأمر. ولكن كلامنا في الجواز وعدم الجواز بالنسبة إلى ذات هذا الفعل، لا فيما إذا أتي به بعنوان العبودية وبعنوان التخزع، فهذا الوجه أيضا لا يتم. وأما الروايات الواردة في المقام، فليس في شيء من الروايات دلالة على عدم جواز هذا العمل في نفسه، فإن الممنوع في الروايات هو عنوان التكفير، والتكفير عبارة عن الخضوع وعبارة عن التأدب، لا مطلق وزع إحدى اليدين على اليد الأخرى وإن لم يكن بهذا العنوان. فالروايات الناهية عن التكفير لا تدل على عدم جواز هذا العمل في نفسه، وإنما تدل على عدم جواز الإتيان بهذا العمل بعنوان أنه تأدب وخضوع لا في ذاته. نعم، في صحيحة علي بن جعفر أن الأمل في نفسه ممنوع. سأل الإمام عليه السلام أن وزع إحدى اليدين على اليد الأخرى، فقال عليه السلام إن هذا أمل. يعني أجاب موسى بن جعفر سلام الله عليه، قال سألت أبي عن ذلك فقال إن علي بن الحسين عليه السلام سئل عن ذلك فقال إن هذا أمل ولا عمل في الصلاة. مقتضى هذه الصحيحة أن عدم وزع إحدى اليدين على الأخرى بعنوانه مأخوذ في الصلاة، فإن هذا عمل ولا عمل في الصلاة، ولكن هذه الصحيحة بظاهرها مقطوع البطلان فلا بد من تأويلها، فإن مثل هذا العمل لا يكون موجبا لبطلان الصلاة جزما. أفيحتمل أن يكون وزع اليد على الرأس موجبا لبطلان الصلاة؟ أو إذا وزع إحدى يديه على ظهره فرزنا أو على خاصرته، أفيحتمل أن يكون هذا موجبا لبطلان الصلاة؟ يعني هذه الكبرى الكلية أن كل عمل مبطل للصلاة وهذا عمل من الأعمال، هذا مقطوع البطلان. واحتمال هذا من الفعل الكثير، وقد استدل بذلك أيضا قال بعض القائلين بعدم الجواز، قالوا إن هذا من الفعل الكثير وهو موجب للبطلان، هذا أيضا مقطوع البطلان. ليس مثل هذا العمل من الفعل الكثير الماهي لصورة الصلاة. أي فرق بين أن يزع إحدى يديه على اليد الأخرى فوق السرة أو تحت السرة؟ والعامة اختلفوا في ذلك أن هذا الوزع يكون فوق السرة أو تحت السرة. هذا أيضا مما يدل على أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لم يكن يتكتف، وإلا كان من الواجهات ولم يبق مجال للخلاف في أن الوزع فوق السرة أو تحت السرة. على كل حال، أي فرق بين وزع اليدين إحدى اليدين على الأخرى فوق السرة أو تحت السرة، أو وزع اليدين على الخاصرتين، أو وزعهما على الخلف مثلا على ظهره، أو غير ذلك من الأنهاء؟ أذا يحتمل البطلان في جميع ذلك؟ أو نفرض أنه وزع يديه على صدره لكن من دون أن يزع إحدى اليدين على اليد الأخرى، أذا يحتمل أن يكون هذا موجبا للبطلان؟ لم يوجد به قائل. فهذا الإطلاق أنه عمل ولا عمل في الصلاة هذا مقطوع البطلان، فلا بد من حمل هذه السيئة على أحد أمرين: إما أن يقال إن هذا عمل أي عمل صلاتي يؤتى به بعنوان الصلاة ولا عمل في الصلاة، يعني أن الشارع لم يأمر بذلك. أجزاء الصلاة معلومة وليس هذا من أجزاء الصلاة، فيدل على عدم جواز الإتيان به بما هو من الصلاة لا بما هو هو. يعني إن العبادات توقيفية، إن هذا عمل أي عمل عبادي ولا عمل في الصلاة، الشارع لم يأمر بعمل آخر غير ما هو معلوم في الصلاة. إما أن يهمل الصحيحة على هذا، أو يهمل أن هذا عمل خارجي أي فعل خارج من الصلاة ولا عمل بالصلاة، باعتبار أنه مكروه، فإن المصلي مأمور بأن يقبل في صلاته على الله تعالى ولا يشغل نفسه بعمل آخر، وهذا عمل يشغل الإنسان يحتاج إلى الالتفات، أمر غير الصلاة لا بد من أن يلتفت إليه الإنسان، فيشغل الإنسان عن التوجه إلى الله تعالى كما ورد هذا في بعض الروايات. وإن لم تكن الرواية صحيحة من أن النهي من جهة الإشغال وأن الإنسان يشتغل بغير الله سبحانه، عمل في زمن الصلاة ولا عمل في الصلاة، يعني هذا لم يشرع فيكون مكروها باعتبار أنه أمل في ضمن الصلاة عمل آخر، وهذا العمل ممنوع باعتبار أنه شاغل للإنسان، وإلا فلا يحتمل أن يكون العمل المماثل لهذا العمل من وزع اليدين على الخاصرتين مثلا أو وزع اليدين على الصدر لكن من غير أن يزع إحدى يديه على اليد الأخرى أو وزع إحدى يديه على رأسه مثلا، يكون هذا موجبا لبطلان الصلاة غير محتمل ولم يقل به قائل. فهذه السيئة لا يمكن الاستدلال بها على عدم الجواز، إذن نفس هذا الفعل بما هو من دون أن يؤتى به بعنوان التعبد وبعنوان الخضوع غير مبطل للصلاة جزما، نعم هو مكروه على ما ذكره المحقق قدس الله نفسه بإعتبار الكراهة العرزية باعتبار أنه مستلزم لترك المستحب، فإن المستحب هو أن يزع الإنسان يديه على فخذيه وهذا مستلزم لترك المستحب فهو مكروه بالعرز. هذا فيما إذا أتي به لا بعنوان العبودية وبعنوان الخضوع، وأما فيما إذا أتي به بهذا العنوان بعنوان الخضوع وبعنوان التعبد والعبودية فهذا محرم جزما لأنه تشريع والشارع لم يأمر بذلك، ويكفينا في هذا عدم الأمر، مجرد عدم ثبوت الأمر بل الإتيان بشيء بما هو عبادة يكون من المحرم، نسبة شيء إلى الله سبحانه محرم فيما إذا لم يثبت الله أذن لكم أم على الله تفترون وغير ذلك من الآيات والروايات الدالة على حرمة التشريع. والدعوة الإجماع في المقام يعني الاتفاق لا بأس به، حرمة التشريع أمر اتفاقي، الاستدلال على ذلك بأن العبادات توقيفية لا بأس بذلك، يدلنا على التحريم مضافا إلى ذلك إلى أنه تشريع محرم ولا خلاف في حرمته والعبادات توقيفية، يدلنا على ذلك عدة من الروايات، وفيها السهاء فقد دلتنا على عدم جواز ذلك وأنه تشبه بالمجوس، حيث إن المجوس في مقام التأدب وفي مقام الخضوع للملوك أو غير الملوك من الأكابر يخزعون لهم بهذا النهي من الخضوع، فهذا تشبه بهم وهو ممنوع، والروايات كثيرة.